بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب مقدمة ابن الصلاح لفضيلة الشيخ حاتم ابن عارف الشريف، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
والآن مع الدرس الثالث بعد المئة الأولى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نتم قراءتنا في كتاب ابن الصلاح عليه رحمة الله. تفضل.
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين. النوع الثاني والأربعون: معرفة المدبج وما عداه من رواية الأقران بعضهم عن بعض. قال رحمه الله: وهم المتقاربون في السن والإسناد، وربما اكتفى الحاكم أبو عبد الله فيه بالتقارب في الإسناد وإن لم يوجد التقارب في السن. قال رحمه الله: اعلم أن رواية القرين عن القرين تنقسم، فمنها المدبج وهو أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر. مثاله في الصحابة عائشة وأبو هريرة، روى كل واحد منهما عن الآخر. وفي التابعين رواية الزهري عن عمر بن عبد العزيز، ورواية عمر عن الزهري، ورواية عمر عن الزهري. وفي أتباع التابعين رواية مالك عن الأوزاعي، ورواية الأوزاعي عن مالك. وفي أتباع الأتباع رواية أحمد بن حنبل عن علي بن المديني، ورواية علي عن أحمد. وذكر الحاكم في هذا رواية أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق، ورواية عبد الرزاق عن أحمد، وليس هذا بمرضي. ومنها غير المدبج، وهو أن يروي أحد القرينين عن الآخر ولا يروي الآخر عنه فيما نعلم. مثاله رواية سليمان التيمي عن مسعر، وهما قرينان ولا نعلم لمسعر رواية عن التيمي. ولذلك أمثال كثيرة، والله أعلم.
نعم، هذا النوع وهو نوع معرفة المدبج، وهو من لطائف الأسانيد ومن لطائف علوم الحديث معرفة رواية المدبج أو رواية الأقران. والتدبيج مأخوذ من ديباجتي الوجه في اللغة، مأخوذ من ديباجتي الوجه وهما الخدان. لقب بذلك أو لقب هذا النوع بذلك لحسنه ولطافته عند المحدثين، هذا أرجح ما قيل في أصل معناه اللغوي. وهو رواية القرينين كل واحد منهما عن الآخر، هذا التعريف الذي يرتضيه الحافظ ابن الصلاح والحافظ ابن حجر. لكن الذي يظهر من تصرف الحاكم أنه أعم من ذلك، وأنه يشمل كل راويين روى أحدهما عن الآخر ولو لم يكونا قرينين، ولو لم يكونا قرينين كما سيأتي ذكره إن شاء الله. والأمر في ذلك هين، فهذا النوع كما ذكرنا من اللطائف. لكن حقيقة الذي يعني قد ينتقد في المنهج هو قول ابن الصلاح عن تصرف الحاكم بأنه ليس بمرضي كما يأتي، لأنه لا مشاحة في الاصطلاح كما يقال، والحاكم من أهل الاصطلاح. وهذا اللفظ أصلا كما يقول العراقي إن أول من أطلقه فيما يعلم العراقي هو الدارقطني، حيث ألف كتابا سماه المدبج، فهو أول من استخدم هذا الاصطلاح فيما ذكر العراقي في كتابه التقييد والإيضاح. والعراقي شيخ والدارقطني شيخ الحاكم، والدارقطني شيخ للحاتم، وقد ذكر الحاتم أنه صريح كلامه في معرفة علوم الحديث أن هذا اللفظ تلقاه عن مشايخه لما تكلم عن رواية الأقران، قال: ومنها المدبج الذي يذكره مشايخنا. فهو أعرف الناس باستخدام هذا المصطلح الذي إنما أنشأه شيخه الدارقطني أو شيوخه كما قال. فليس من المرضي أن ننتقد اصطلاح الحاكم في هذا الباب، لكن ينبغي علينا أن نفهم مراده، لأنه فرق بين رواية الأقران وبين المدبج، فقال إن من رواية الأقران المدبج، وأن من رواية الأقران ما هو ما ليس المدبج أو ما لا يكون مدبجا. فعلينا أن نعرف ما هو رواية الأقران عنده التي لا تكون من المدبج، ومتى يكون الحديث عنده وعند مشايخه من المدبج. وسأتي الكلام عن كتاب الدارقطني. يقول هنا: وهم متقاربون في السن والإسناد. هؤلاء هم الأقران، الأقران هم المتقاربون في السن والإسناد، أو كما عبر الحافظ بن حجر قال: هم متقاربون في السن وفي لقاء الشيوخ أو وفي اللقي. المقصود بالإسناد يعني لقاء الشيوخ، وليس المقصود اتحاد الشيوخ، وإنما تقارب طبقة الشيوخ. يعني مثلا من روى من التابعين عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي يكون قرينا له من يروي عمن مات في خلافة هؤلاء، وإن لم يروي عن هؤلاء الأربعة. يعني المقصود بالإسناد أو اللقي لا اتحاد الشيوخ، أن يكون شيوخ الأول هم نفسهم شيوخ الثاني، وإنما الذي يشترط أن يكون شيوخ الأول من طبقة شيوخ الثاني، عندها نعتبرهم من الأقران. لما لم نكتفي بالسن؟ لأن الراوي قد يتحد سنه مع راوي آخر، لكن يتأخر طلبه للعلم فيصبح في طبقة من تأخروا في الولادة عنه، فلا يعد من أقرانه، لكن نعد الراوي من قرينا للآخر إذا اتحد أو تقارب في السن، إذا تقارب في السن والشيوخ. قال: وربما اكتفى الحاكم أبو عبد الله فيه بالتقارب في الإسناد، وإن لم يوجد التقارب في السن، بل حتى التقارب في الإسناد تخفف في ذلك كما سيأتي، وكأنه يعتبر مدبج رواية كل اثنين عرفا بالرواية عن بعضهما، كل راوي روى عن الآخر، يعني الأول روى عن الثاني والثاني روى عن الأول، هذا يسميه مدبج سواء كان قرينين أو ليس بقرينين. ثم يقول: اعلم أن رواية القرين عن القرين تنقسم إلى، يعني تنقسم إلى قسمين، فمنها المدبج. رواية الأقران تنقسم إلى قسمين، أو التعبير الأصح أن رواية الأقران فيها هي أعم من المدبج، رواية الأقران أعم من المدبج، فكل مدبج عند ابن الصلاح رواية أقران، وليس كل رواية أقران مدبجا. فالمدبج صنف من أصناف رواية الأقران. قال: وهو أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر. ليس المقصود أن يروي كل واحد منهما عن الآخر حديثا واحدا، يعني هذا يروي عن هذا الحديث والثاني يروي عن الأول نفس الحديث، لا، لكن هذا يروي عن الأول كما ذكر مثلا مالك عن الأوزاعي يروي حديثا، ويروي الأوزاعي عن مالك حديثا آخر، هذا هو المدبج. ثم ضرب أمثلة لذلك متعددة إلى أن قال: وذكر الحاكم في هذا رواية أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق، ورواية عبد الرزاق عن أحمد، وليس هذا بمرضي، بل أعجب من ذلك أنه ذكر رواية الابن عن أبيه ورواية الأبي عن ابنه، وهذا هو الذي يجعلني أقول لكم أنه حتى في السن لم يشترط اتحاد السن أو تقارب السن أو الإسناد حتى. فالابن لا شك أنه ليس من طبقة أبيه، رواية الابن عن الأب هذا أمر معتاد، لكن أن يروي الأب عن الابن هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر، ومع ذلك عدها من المدبج، عد هذا النوع الحاكم صراحة من المدبج، مما يدل على أنه يرى كل روايتين، كل راويين روى أحدهما عن الآخر، يعني اشترك كل واحد منهما فروى عن الآخر، هذا من المدبج، ولا يشترط أن يكون قرينين أو خارج عن رواية، يعني الآن هو يبين الحاكم أن رواية الأقران منها ما هو مدبج ومنها ما ليس المدبج. فمتى تكون رواية الأقران ليست مدبجة على هذا الرأي؟ متى تكون رواية الأقران ليست مدبجة؟
إذا روى أحدهما عن الآخر
فقط ولم يعرف الثاني بالرواية عن الأول، سواء كان قرينين أو ليس بقرينين، فقط هذا هو الذي يخرج عن أن يكون مدبجا. أما الأقران فيشترط فيهما أن يكونا قرينين. لاحظتم يا أخوان؟ يعني من المدبج ما هو من رواية الأقران، ومنه ما هو ومنه ما ليس من رواية الأقران على هذا الرأي. إذا كان من رواية القرين يعني القرين كل واحد منهم يروي عن الآخر، فهذا رواية أقران ومدبج. وإذا كان من رواية الأكابر عن الأصاغر، والأصاغر عن الأكابر، يعني الابن يروي عن أبيه والأب يروي عن ابنه، أو مثل رواية عبد الرزاق عن أحمد وأحمد عن عبد الرزاق، فهذا مدبج وليس رواية أقران، هذا مقتضى كلام الحاكم. أما الأقران فلا بد أن يكونا قرينين حتى يكونا أو حتى تكون هذه الرواية من رواية الأقران. فائدة هذا النوع، يقولون الأمن من ظن زيادة راو في الإسناد، من فوائده الأمن من ظن زيادة راو في الإسناد، لأنك إذا وجدت مالك عن الأوزاعي، سالم عن نافع، تخشى أن تعرف أن مالك قرينا للأوزاعي، فتخشى أن يكون ذكر واحد منهما وهما. فلما يقولون هذا من رواية الأقران أو هذا من المدبج، تعرف أنه ليس بوهم. أيضا من فوائد هذا النوع الأمن من ظن إبدال الواو بعن أو العكس، أو أن تقع في هذا التصحيف، يعني تجد الواو مثلا مالك عن الأوزاعي، مالك عن الأوزاعي، فتظن أنها مالك والأوزاعي لأنهما قرينين، لأنهما قرينان، فتظن أنهما اشتركا في الرواية عن ذلك الشيخ. أيضا من فوائده قالوا بيان حرص العلماء على إضافة الشيء لراويه، أو بعبارة أخرى بيان سلامة هذا الراوي من التدليس الذي روى عن قرينه، بيان أنه بعيد عن التدليس، لأن الإنسان في العادة إنما يدلس القرين لإيهام العلو. أيضا في بيان بعد هذا الراوي عن حظوظ النفس وعن الحسد والتنافس المذموم، وأنه لا يترفع من الرواية عن قرينه. هذه من فوائد هذا النوع. ممن ألف في هذا كما ذكرنا الدارقطني، وهو أول من ألف في المدبج، ويقول العراقي أنه أول من يعرفه وصنف في ذلك. ويذكر العراقي أن كتاب الدارقطني يوجد لديه منه نسخة حسنة، كذا يقول العراقي، يعني عنده نسخة مخطوطة جيدة من هذا الكتاب، لكن هذا الكتاب للأسف الشديد معدود ضمن ما فقد من كتاب الدارقطني اليوم. وألف في هذا النوع أيضا، أي المدبج، الحافظ ابن حجر كتابا أيضا من ضمن المفقود من كتبه أو التي لا يعلم وجودها، سماها التعريج على التدبيج أو المخرج من المدبج، يعني الحافظ سماه باسمين، هو كتاب واحد سمي باسمين. أما الأقران فألف فيه أبو الشيخ الأصبهاني كتابا، ويوجد منه قطعتين، وقد طبعت إحدى القطعتين مطبوعة، لكن الكتاب يعني ما زال يحتاج إلى طباعة أخرى خاصة باعتماد النسخة الثانية. أيضا هناك كتاب لابن الأخرم أبي عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف، أيضا في رواية الأقران، وللحافظ بن حجج بن حجر كتاب الأفنان في رواية الأقران، أيضا من كتبه التي تعد من الكتب المفقودة. هذا فيما يتعلق بهذا النوع. تفضل اقرأ يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى: النوع الثالث والأربعون، معرفة الإخوة والأخوات من العلماء والرواة، وذلك إحدى معارف أهل الحديث المفردة بالتصنيف، صنف فيها علي بن المديني وأبو عبد الرحمن النسوي وأبو العباس السراج وغيرهم. فمن أمثلة الأخوين من الصحابة عبد الله بن مسعود وعتبة بن مسعود، هما أخوان، زيد بن ثابت ويزيد بن ثابت أخوان، عمرو بن العاص وهشام بن العاص أخوان. ومن التابعين عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة وأخوه أرقم بن شرحبيل، كلاهما من أفاضل أصحاب ابن مسعود. هزيل بن شرحبيل وأرقم بن شرحبيل أخوان آخران من أصحاب ابن مسعود أيضا. ومن أمثلة ثلاثة الإخوة: سهل وعباد وعثمان بن حنيف، إخوة ثلاثة: عمرو بن شعيب وعمر وشعيب بنو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، إخوة ثلاثة. ومن أمثلة الأربعة: سهيل بن أبي صالح السمان الزيات وإخوته عبد الله الذي يقال له عباد ومحمد وصالح. ومن أمثلة الخمسة ما نرويه عن الحاكم أبي عبد الله قال: سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ غير مرة يقول: آدم بن عيينة وعمران بن عيينة ومحمد بن عيينة وسفيان بن عيينة وإبراهيم بن عيينة، حدثوا عن آخرهم. قال: ومثال الستة أولاد سيرين، ستة تابعيون، وهم محمد وأنس ويحيى ومعبد وحفصة وكريمة، ذكرهم هكذا أبو عبد الرحمن النسوي، ونقلته من كتابه بخط الدارقطني فيما أحسب. وروي ذلك أيضا عن يحيى بن معين، وهكذا ذكرهم الحاكم في كتاب المعرفة، لكن ذكر فيما نرويه من تاريخه بإسنادنا عنه أنه سمع أبا علي الحافظ يذكر بني سيرين خمسة إخوة: محمد بن سيرين، وأكبرهم معبد بن سيرين، ويحيى بن سيرين، وخالد بن سيرين، وأنس بن سيرين، وأصغرهم حفصة بنت سيرين. قال رحمه الله: قلت: وقد روي عن محمد عن يحيى عن أنس عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. وهذه غريبة عايا بها بعضهم، فقال: أي ثلاثة إخوة روى بعضهم عن بعض. قال رحمه الله: ومثال السبعة النعمان بن مقرن وإخوته معقل وعقيل وسويد وسنان وعبد الرحمن، وسابع لم يسمى لنا بنو مقرن المزنيون، سبعة إخوة هاجروا وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يشاركهم فيما ذكر ابن عبد البر وجماعة في هذه المكرمة غيرهم. وقد قيل إنهم شهدوا الخندق كلهم، والله أعلم. وقد يقع في الإخوة ما فيه خلاف في مقدار عددهم. قال رحمه الله: ولم نطول بما زاد على السبعة لندرته ولعدم الحاجة إليه في غرضنا هاهنا، والله أعلم.
نعم، هذا نوع أيضا آخر مما اعتنى به المحدثون وصنفوا فيه، وقد ابتدأ هنا ابن الصلاح بذكر من صنف في هذا النوع: معرفة الإخوة والأخوات من العلماء والرواة، وذلك يقول إحدى معارف أهل الحديث المفردة بالتصنيف، حمك الله، صنف فيها علي المديني، وكتابه مطبوع، كتاب علي المديني مطبوع، اسمه أولاد العشرة من المحدثين، أولاد العشرة المبشرين وغيرهم من المحدثين، طبع أكثر من طبعة هذا الكتاب. أما كتاب أبي عبد الرحمن النسوي النسائي وأبي العباس السراج فهما في حكم المفقود، لكن أيضا مما طبع كتاب أبي داود الإخوة والأخوات، وأيضا كتاب أو جزء من كتاب الدارقطني، الجزء الأول من كتاب الدارقطني في الإخوة والأخوات، فالذي طبع من هذا النوع 3 كتب: كتاب علي المديني وكتاب أبي داود وجزء من الجزء الأول من كتاب الدارقطني. فائدة هذا النوع: أولا الأمن من ظن من ليس بأخ أخا للاشتراك في اسم الأب، يعني إذا وجدت راويين اشتركا في اسم الأب وربما نسبة إلى القبيلة ربما ظننت أنهما أخوان، فإذا رجعت إلى كتب الإخوة والأخوات فتجدهم مثلا يذكرون إخوة هذا الرجل ولا يذكرون من ظننته أخا، هذا يرجح عندك أنه ليس بأخ لهم، ولو كان أخا لهم لذكر في هذه الكتب. أيضا من فوائده رفع ظن الغلط فيما لو سمي راويان باسمين متقاربين، أو مثلا بعبارة أخرى الأمن من جمع المتفرق أو تفريق المجتمع. مثلا هناك أخوان كل واحد منهما يقال له أحمد بن يحيى ابن فضل الله اليعمري العالم المشهور صاحب المسالك لو أخ بنفس الاسم، فلما تعرف أن هناك أخوان بهذا الاسم لا تجمع بين هذين الاثنين. أيضا الأمن من الوقوع في خلط المتشابه مثل عمر بن شعيب كما ذكر هنا وعمر بن شعيب المشهور عمر بن شعيب، فإذا وقفت على إسناد فيه عمر لا تتعجل في توهيم الناسخ أو الطابع، لربما كان الصواب فيه عمر لا عمر، وفإذا رجعت إلى كتب الإخوة والأخوات تعرف أن الصواب فيها أنه عمر مثلا. أيضا هذا ينفع وقد جربته في معرفة المقصود بالجرح والتعديل في بعض عبارات الأئمة، فبعض الأحيان يقول العالم مثلا فلان وإخوته كلهم ثقات، وإخوته مين إخوته؟ لما ترجع لكتب الإخوة والأخوات يذكرون لكنه فلان وفلان، لأنه من خلال الاسم لا يمكنك أن تخرجه، سيختلف الاسم، لكن إذا كان ذكر في هذه الكتب بسهولة تعرف هذا المقصود، مثل ما قال الإمام أحمد أبناء كعب بن مالك الصحابي ثقات، فإذا عرفت واحد منهم ممكن من خلال الإخوة والأخوات تعرف أسماء البقية وترجع إلى تراجمهم، وهذا قد حصل معي فوجدت بعضهم ما وثق أصلا، ما في ولا عبارة جرح ولا تعديل، فجاءت عبارة الإمام أحمد هنا نافعة في نقلهم عن حيز الجهالة إلى حيز التوثيق والقبول. أيضا قال النسائي عن أحد شيوخي ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال هو وإخوته ثقات، فحاولت أني أجمع إخوته إخوة محمد بن عبد الله بن الحكم فوجدت أن بعضهم لم يجرح ولم يعدل، فأفادت هذه العبارة في توثيق هؤلاء. أيضا من فوائد هذا النوع معرفة طبقة الراوي، فإنك إذا عرفت أحدهم مثلا لو كان أحد الإخوة مشهور معروف الطبقة والثاني غير معروف، إذا عرفت أنه من إذا عرفت أنه أخ لفلان تعرف أنه مقارب له في الطبقة، في الغالب الإخوة يكونون متقاربين في الطبقة، لكن إذا لم تعرف لا تدري هو من أي طبقات الرواة، هل هو تابعي هل هو تابع تابعي هل كان في القرن الأول أو الثاني، لكن بالتقارب أو بمعرفتك أنهم إخوة هذا يجعلك تظن أنهم من طبقة متقاربة. أيضا رفع جهالة العين، أنتم تذكرون أن جهالة الحال وهو الراوي الذي جهلت عدالة الظاهرة والباطنة لكن عرفت عينه، قلنا أن معرفة العين من طرق إزالتها، جهالة العين من طرق إزالتها أن يكون الراوي معروفا بالنسب، معروف أنه ابن فلان ابن فلان، فإذا عرفت أن هذا الراوي أخ لفلان المعروف وأبوه فلان ابن فلان المعروف هذا ينتقل من كونه مجهول العين إلى مجهول الحال. فمعرفة أيضا أنساب الرواة ومعرفة من هو أخوه ومن هو أبوه هذا ينفع في رفع جهالة العين. ذكر أمثلة متعددة لا داعي للإطالة بها، لكن فيما ذكر من إخوة بن سيرين قيل إنهم 7 بل قيل إنهم 10، ذكر هنا أنهم ستة، لكن ذكر بعض العلم أنهم سبعة وبعضهم قال إنهم عشرة. بالنسبة للحديث الذي ذكره لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، هذا الحديث الراجح أنه موقوف على أنس ولا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الوجه، ولا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما بين ذلك الدارقطني في علله. من الوطائف التي كنت وقفت عليها ما دام أننا نتكلم عن علم الإخوة والأخوات، ورد في كتاب الإخوة والأخوات لأبي داود لطيفتان حقيقة من ألطف ما وقفت في هذا الكتاب. اللطيفة الأولى أنه أورد في ترجمة خبيب بن عبد الله بن الزبير لما ذكر أبناء عبد الله بن الزبير إخوة خبيب، هذا قال في ترجمة خبيب أمرا ليس بشائع، بل كثيرا من طلبة العلم وحتى من ألف من أهل العلم لم يذكر هذه الفائدة، وهو أنه ذكر أن خبيبا هذا لما أدخل الوليد بن عبد الملك حجرات النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، تعرفون أول من أدخل الحجرات حجرات النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد بالتوسع هو الوليد بن عبد الملك، أنكر الخبيب ذلك فأمر الوليد بضربه فضرب حتى مات، يعني حتى لا يقال لا نعرف أحدا من العلماء أنكر إدخال الحجرات، فنقول لا هناك من أنكر بل وضرب حتى مات، ولعل هذا سبب سكوت غيره، كان عبرة لغيره فخشي الآخرون من الإنكار، وهذا إذا كان صح أصلا الاحتجاج بأنه ما بلغنا، المهم أن هناك من أنكر وأوذي في ذلك حتى مات، هذا أورده أبو داود في كتاب الإخوة والأخوات. أيضا من اللطائف أنه ذكر أبناء أبي جعد سالم وزياد ستة إخوة على كل حال، ثم قال أبو داود قال وكان اثنان خارجيان، اثنان منهم من الخوارج واثنان مرجئان واثنان شيعيان، يقول فكان أبوهم يقول أي بني لقد خالف الله بين قلوبكم أو بين أهوائكم، وللأسف الشديد لم يكن منهم واحد من أهل السنة، اثنان شيعيان واثنان خارجيان واثنان مرجئان، هذا من البلاء الذي ابتلي به هذا الأب عليه وعلى أبنائه رحمة الله. إذا صحت القصة، لكن هذا أورده أبو داود في كتاب الإخوة والأخوات، وقلنا أنه ألف في هذا الباب جماعة سمى في الحاشية عندكم منهم عدد، لكن الذي وصلنا أو الذين لو وصلتنا كتبهم هم ثلاثة، علي المديني وأبو داود وجزء من كتاب الدارقطني وضلقة.
أتمنى لهم رواية إنما يذكرهم على العلم
كيف؟
فقط من باب معرفة النسب.
لا في الغالب يكون لهم رواية، في الغالب يكون لهم رواية، لكن ليس دائما، بعضهم فقط يرد مثلا اسمه فيذكر. نعم نعم أي هذا الأصل فيها والأصح لغة، حتى إذا وقفت قل العاصي، وإذا حذفت منها الألف واللام أو أضفت لها الألف واللام الأصل أن تقول العاصي، إنما تحذف الياء إذا حذفت الألف واللام عاص، الصحيح أنها بالياء العاصي، الصحيح العاصي هذا الأصح. أي نعم له الأصح أن تكون بالياء، لكن يعني تخففوا بحذف الياء لكثرة تكرر هذا الاسم فقط، وللأصل في اللغة والقاعدة أن تقول عمرو بن العاصي لا تقول العاص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: النوع الرابع والأربعون، ومعرفة رواية الآباء عن الأبناء، وللخطيب الحافظ في ذلك كتاب روينا فيه عن العباس بن عبد المطلب عن ابنه الفضل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الصلاتين بالمزدلفة، وروينا فيه عن وائل ابن داود عن ابنه بكر بن وائل وهما ثقتان، أحاديث منها عن ابن عيينة عن وائل ابن داود عن ابنه بكر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخر الأحمال فإن اليد معلقة والرجل موثقة. قال الخطيب لا يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما نعلمه إلا من جهة بكر وأبيه. وروينا فيه عن معتمر ابن سليمان التيمي قال حدثني أبي قال حدثتني أنت عني عن أيوب عن الحسن قال ويح كلمة رحمة. وهذا طريف يجمع أنواعا. وروينا فيه عن أبي عمر حفص بن عمر الدوري المقري عن ابنه أبي جعفر محمد بن حفص 16 حديثا أو نحو ذلك، وذلك أكثر ما رويناه لأب عن ابنه. وآخر ما رويناه من هذا النوع وأقربه عهدا ما حدثنيه أبو المظفر عبد الرحيم بن الحافظ أبي سعد المروزي رحمهم الله بها من لفظه قال أنبأني والدي عني فيما قرأت بخطه قال حدثني ولدي أبو المظفر عبد الرحيم من لفظه وأصله فذكر بإسنادي عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أحضروا موائدكم البقل فإنه مطردة للشيطان مع التسمية. وأما الحديث الذي رويناه عن أبي بكر الصديق عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء فهو غلط ممن رواه، إنما هو عن أبي بكر ابن أبي عتيق عن عائشة وهو عبد الله بن محمد وابن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. وهؤلاء هم الذين قال فيهم موسى بن عقبة لا نعرف أربعة أدركوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم وأبناؤهم إلا هؤلاء الأربعة. فذكر أبا بكر الصديق وأباه وابنه عبد الرحمن وابنه محمدا أبا عتيق. والله أعلم.
نعم، معرفة رواية الآباء عن الأبناء وهو نوع من أنواع رواية الأكابر عن الأصاغر، وهو نوع من أنواع رواية الأكابر عن الأصاغر، بينهما أيضا عموم وخصوص. فكل رواية آباء عن أبناء من الأكابر عن الأصاغر، وليست كل رواية أكابر عن أصاغر من رواية الآباء عن الأبناء. وذكر عن الخطيب فيه كتابا وهو من كتب الخطيب التي لا يعرف عن مكان وجودها شيء. أول مثال ضربه حديث العباس بن عبد المطلب عن ابنه الفضل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بالمزدلفة، وهو حديث قال أخرجه الخطيب في هذا الكتاب، وأخرجه أيضا من هو أقدم من الخطيب وهو الحاكم في المستدرك، أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين، وأيضا أبو موسى المديني في كتابه اللطائف من دقائق المعارف أخرج هذا الحديث من هذا الوجه من رواية العباس عن ابنه الفضل ابن العباس. والأشهر في هذه الرواية أنها من رواية ابن عباس عن أخيه الفضل، ومن خلال النظر في طرق هذا الحديث يظهر أن هذه الرواية معلّة، والله أعلم، يعني لم أتوسع حقيقة فيها، لكني وجدت أن غالب الروايات روايات هذا الحديث غالب روايات هذا الحديث تذكره من رواية ابن عباس عبد الله بن عباس عن أخيه الفضل. ففي ذكر العباس عن أو في ذكر رواية العباس عن الفضل شيء من الغرابة ويحتاج إلى مزيد تثبت. قال وروينا فيه عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل، وذكر حديث إنه حديث وائل بن داود عن ابنه بكر عن الزهري، وهو حديث أخر الأحمال فإن اليد معلقة والرجل موثقة. هذا الحديث أولا نتكلم عن معناه ثم نتكلم عن إسناده. أخر الأحمال فإن اليد معلقة، أخر الأحمال أي الثقل الذي تضعونه على الأحمال على الإبل، أخروه عن مقدمتها واجعلوه في الوسط مما يلي الأرجل، لا تجعلوه في الوسط لأن الوسط بالضبط قد يجلس هو موطن جلوس الراكب، ولكن اجعلوه قريبا من الوسط يميل إلى الأخير، كما يضع الناس الأحمال في العادة على الإبل وعلى غيرها، يضعونها خلفهم على الظهر، لا يجعلونها قرب الورك في آخر الظهر، ولا يجعلونها أيضا في الوسط بالضبط ولا في المقدمة. ثم علل أن هذا الحديث الذي يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر بقوله: فإن اليد معلقة، هكذا كما ترون في الحاشية ضبطت في كثير من الروايات بالعين، بالعين المهملة. وجاء في بعض النسخ وفي بعض الكتب التي خرجت الحديث بالغين مغلقة، فإن اليد مغلقة، وضبطها بالغين المعجمة المناوي في فيض القدير، يعني نص على أنها بالغين المعجمة في فيض القدير، وفسرها بقوله: أي مثقلة، قال من الباب إذا أغلق ولم يمكن الدخول والخروج منه، قال شبه الأيدي بذلك إذا أثقلت بالإحمال، فإنها لا يمكن أو لا يمكن هذه الإبل أو هذه الدواب أن تمشي بسبب الإثقال. قال: أو هو من إذا أرتج الباب أي أغلق، أي إذا استغلق وصعب عليه، أي يصعب عليها المشي إذا وضعت الأحمال في المقدمة. وأما مغلقة أو معلقة فهي كذلك في أكثر المصادر بالعين المهملة، ومنها كتاب المراسيل لأبي داود بالعين المهملة، والذي يترجح عندي في المعنى والله أعلم أنها بالعين المهملة. ماذا يكون معناها بالعين المهملة معلقة؟ اليد في العادة يا أخوان هي التي تتحرك وترتفع عن الأرض، وهي الأخف في الممشى، الرجل دائما مرتكزة بالأرض حتى عند الدواب، ولذلك تجد الرجل حركتها أخف من حركة اليد وأقوى، لأن هي الأكثر ثباتا على الأرض. أما اليد فهي التي تتحرك أثناء المشي أكثر من تحركي وأسرع من تحركي الرجل، فوجه تشبيهها بالتعليق هو هذا، أنها أخف وأكثر حركة، فإذا وضعت الأحمال في مقدمة الإبل أو في مقدمة أثقلتها وجعلتها لا يمكنها أن تتحرك. فالله أعلم أن الصواب فيها بالعين المهملة كما هنا وكما في أكثر المصادر، حديث أخرجه أبو داود كما قلنا في المراسيل، والصواب أنه مرسل أيضا حتى لا ننسى، الصواب أنه مرسل ليس متصلا، وهذا وجه إخراج أبي داود له في كتابه المراسيل، وقع فيه خلاف وقد ضعفه، ضعف الحديث المرفوع الإمام البخاري والبيهقي، ضعف الحديث المتصل المرفوع الإمام البخاري في كتاب العلم الكبير للترمذي، والبيهقي في كتابه السنن الكبرى. نعم. ثم ذكر الرواية الأخرى، رواية معتمر بن سليمان قال: حدثني أبي قال حدثني أنت عني عن أيوب كذا. ورد هذا الحديث في بعض المصادر، وأخرجه ابن معين في تاريخه برواية الدوري، وابن حبان في الثقات برواية معتمر بن سليمان قال: حدثني منقذ قال حدثني أنت عني عن أيوب. فعلى هذا الوجه لا تكون من رواية الآباء عن الأبناء، أخرجه ابن معين أقول في تاريخه برواية الدوري، وابن حبان في كتاب الثقات في ترجمة منقذ هذا من رواية معتبر بن سليمان قال: حدثني منقذ قال حدثتني أنت عني عن أيوب، فهو يدخل في نوع من حدث ونسي، لكن لا يدخل في نوع رواية الآباء عن الأبناء على هذه الرواية. ومعنى قوله ويح كلمة رحمة، أي كلمة ويح ليست ككلمة ويل، يقال لمن أصابته مصيبة لا يعني ويترحم على إصابته منها أو يحزن على إصابته بها، يقال له ويحك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. أما لمن أصابته مصيبة ونفرح بإصابته المصيبة نقول ويل لفلان. فويح كلمة رحمة، يعني إذا أصيب إنسان بمصيبة ونحن نرحمه لإصابته بهذه المصيبة نقول ويحه. وأما إذا كان أصيب بما نرى أنه مستحق له من المصيبة نقول له ويل فلان. نعم. ثم ذكر أنه هناك أب روى عن ابنه 16 حديثا ثم قال إن من آخر ما رواه مما وقع من ذلك رواية أبي المظفر عبد الرحيم السمعاني، هذا ابن الحافظ السمعاني صاحب الأنساب، عن أبيه أبي سعد السمعاني أن والده حدثه عنه ونبه إلى خطأ وقع في رواية، وهي رواية من روى حديث في الحبة السوداء شفاء من كل داء، عن أبي بكر الصديق عن عائشة قال الصواب أنه من رواية أبي بكر ابن أبي عتيق عن عائشة ثم سمى قال وهو عبد الله ابن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. ثم ذكر الفائدة التي سبق ذكرها وهو أن هذا الإسناد أو هؤلاء الأربعة هم الوحيدون الذين عرفوا بالصحبة في أربعة أجيال: محمد بن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن أبي قحافة، وهؤلاء كلهم صحابة. واستدرك عليه عبد الله بن الزبير لكن من جهة الأم، عبد الله بن الزبير ابن أسماء بنت أبي بكر ابن أبي قحافة، فقيل لعله أراد بن أطلق من جهة الأب، وإلا عبد الله بن الزبير أشهر بالصحبة وأثبت صحبة من محمد، وأمه أسماء وأبوها أبو بكر وأبوه أبو قحافة وكلهم صحابة. أما الحديث الذي ذكره من رواية السمعاني أحضروا موائدكم البقل، قال عندكم في الحاشية الحديث موضوع، نعم حكم عليه ابن حبان وابن الجوزي وغيرهما بالوضع، هذا الحديث حكم عليه ابن الجوزي وقبله ابن حبان بالوضع وهو حديث موضوع. طيب تفضل اقرأ.
قول هنا
نعم،
وهذا طريق يجمع أنواع،
يعني فيه من حدث ونسي، وفيه رواية الابن عن الأب عن ابنه، وفيه رواية الأب عن ابنه، ففي أكثر من فائدة يعني من لطيفة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: النوع الخامس والأربعون معرفة رواية الأبناء عن الآباء، ولأبي نصر الوايلي الحافظ في ذلك كتاب، وأهمه ما لم يسمى فيه الأب أو الجد، وهو نوعان: أحدهما رواية الابن عن الأب عن الجد نحو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وله بهذا الإسناد نسخة كبيرة أكثرها فقهيات جياد، وشعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد احتج أكثر أهل الحديث بحديث حملا لمطلق الجد فيه على الصحابي عبد الله بن عمرو دون ابنه محمد والد شعيب لما ظهر لهم من إطلاقه ذلك. قال: ونحو بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، روى بهذا الإسناد نسخة كبيرة حسنة، وجده هو معاوية بن حيدة القشيري، وطلحة بن مصرف عن أبيه عن جده، وجده عمرو بن كعب اليامي ويقال كعب بن عمرو. قال رحمه الله: ومن أطرف ذلك رواية أبي الفرج عبد الوهاب التميمي الفقيه الحنبلي، وكانت له ببغداد في جامع المنصور حلقة للوعظ والفتوى عن أبيه في 9 من آبائه نسقا، أخبرني بذلك الشيخ أبو الحسن مؤيد بن محمد بن علي النيسابوري بقراءتي عليه بها. قال: أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد الشيباني في كتابه إلينا، قال: أخبرنا الحافظ أبو بكر أحمد بن علي، حدثنا عبد الوهاب ابن عبد العزيز ابن الحارث ابن أسد ابن الليث ابن سليمان ابن الأسود ابن سفيان ابن يزيد ابن أكينة ابن عبد الله التميمي من لفظه، قال: سمعت أبي يقول
بس في الليل نعم.
الحين حسبنا خربان الشريط بدون ترجمة.
لا تعيدها خلاص.
الشريط هو واحد. يقول سمعت أبي يقول سمعت علي بن أبي طالب وقد سئل عن الحنان المنان فقال الحنان الذي يقبل على من أعرض عنه والمنان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال آخرهم أكينة بالنون وهو السامع علي رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى حدثني أبو المظفر عبد الرحيم ابن الحافظ أبي سعد السمعاني بمر الشاهجان أو الشاهجان عن أبي النضر عبد الرحمن بن عبد الجبار الفامي قال سمعت السيد أبا القاسم منصور بن محمد العلوي يقول الإسناد بعضه عوال وبعضه معال. وقول الرجل حدثني أبي عن جدي من المعالي. قال رحمه الله الثاني رواية الابن عن أبيه دون الجد وذلك باب واسع وهو نحو رواية أبي العشراء الدارمي عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحديثه معروف وقد اختلفوا فيه فالأشهر أن أبا العشراء هو أسامة بن مالك بن قهطم وهو فيما نقلته من خط البيهقي وغيره بكسر القاف وقيل قحطم بالحاء وقيل هو عطارد ابن برز بتسكين الراء وقيل بتحريكها أيضا وقيل ابن بلز باللام وفي اسمه واسم أبيه من الخلاف غير ذلك والله أعلم.
هذا نوع معرفة رواية الأبناء عن الآباء وهو الجادة عكس السابق رواية الآباء عن الأبناء الجادة أن يروي الابن عن أبيه. وذكر أن لأبي نصر الوائلي وهو السجزي الحافظ المشهور عبيد الله ابن سعيد توفى سنة 44 و400 من الهجرة صاحب كتاب الرد على من أنكر الحرف والصوت وهو كتاب مطبوع وهو من كبار أئمة السنة المنافحين عنها بالحرم في مكة كان هو وأبو ذر الهروي خصمان لدودان في مكة. أبو ذر الهروي هو الذي نشر الأشعرية في مكة وفي الحجاز وكان أبو نصر الوائلي ينافح عن السنة ويرد على الأشعرية في الحجاز وكان في عصر واحد وإن كان أبو نصر أكبر سنا من أبي ذر الهروي. لهذا الإمام كتاب في معرفة رواية الأبناء عن الآباء. أول من عرف صنف في هذا النوع ابن أبي خيثمة أحمد بن زهير بن حرب ابن أبي خيثمة أحد مشيخة أصحاب الكتب الستة صاحب التاريخ المشهور الذي يقول عنه الخطيب إنه لا يعلم أغزر منه فائدة كتاب التاريخ لابن أبي خيثمة. أيضا من ألف في هذا النوع المزي وكتابه في حكم المفقود وأشهر كتاب في هذا الباب وهو مفقود أيضا للأسف الشديد أو في حكم مفقود كتاب العلائي الوشي المعلم في من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم الوشي المعلم في من روى عن أبيه عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عليه صلى الله عليه وسلم عشان تنضبط السجع. وأيضا ممن ألف في ذلك وكتابه مطبوع قاسم بن قطلبغاء وكتابه مطبوع من روى عن أبيه عن جده. وهناك فصل كبير عقده محمد بن طاهر المقدسي في كتابه إيضاح الإشكال في آخر هذا الكتاب عقد فصلا كبيرا في من روى عن أبيه عن جده أيضا وكتابه ابن طاهر مطبوع في من روى عن أبيه عن جده. قال وأهمه ما لم يسمى فيه الأب أو الجد وهو نوعان. النوع الأول أن يكون من رواية الابن عن الأب عن الجد يعني تستمر الرواية من الابن إلى الأب إلى الجد. وهذا ينقسم أيضا إلى قسمين فمنه ما يكون الضمير في جده يعود إلى الأب ومنه ما يكون الضمير في جده يعود إلى الابن. مثال الأول عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فإن الضمير في جده يعود إلى من؟ إلى شعيب لأنه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص
فعمر يروي عن أبيه شعيب، وشعيب يروي عن جده عبد الله عبد الله بن عمرو بن العاص. واضح يا إخوان؟ أما بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة فإنه يروي عن أبيه عن جده، والضمير في جده يعود إلى الإبن، فمعاوية بن حيدة جد بهز وليس جدا لحكيم، لأنه معاوية بهز بن حكيم ابن معاوية، ومعاوية هو الصحابي الذي يروي، فهو جد بهز. قال تكلم عن رواية عمرو شعيب وقال إنها نسخة أكثرها فقهيات جياد، يعني مهمة في أبواب الأحكام، والكلام في هذه النسخة مشهور جدا، والصواب أنها في مرتبة الحسن بعرف المتأخرين، وهذا هو ما يفسر قول الإمام أحمد بأن المحدثين إذا شاءوا احتجوا بها وإذا شاءوا ردوها، يعني المقصود أنهم إذا وجدوا فيها تفردا بأصل لا تحتمله هذه النسخة شكوا في قبولها ولم يقبلوها، وإذا وجدوا أن ضبط رواتها أو كونها وجادة يحتمل ما تفردت به قبلوها، والاجتهاد فيها مقبول قبولا وردا. ثم ورد بعد ذلك ما ذكره من أطرف ذلك رواية أبي الفرج عبد الوهاب التميمي الفقيه الحنبلي التي أطال فيها، والحديث حديث موضوع، وهذه النسخة نسخة موضوعة وضعها عبد العزيز بن الحارث المسمى في الإسناد الجد، جد عبد الوهاب أو والده، والد عبد الوهاب، عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث، عبد العزيز بن الحارث عالم حنبلي لكنه وضاع كذاب، وقد كتب عليه محضر بذلك بالوضع، اجتمع عليه الحفاظ وكتبوا وأشهدوا عليه بأنه افترى حديثين وأدخلهما في مسند أحمد، فاكتشف العلماء ذلك وكتبوا محضرا بذلك، وذكر هذا في ترجمته كما تجدونه في تاريخ بغداد وفي لسان الميزان، فالحديث لا يفرح به. أغرب منه وذكره العراقي في التبصرة والتذكرة هذا من رواية 12 كما ذكر، وإن كان تعبنا نحن في هذه لأنه قال سمعت أبي سمعت أبي، فنضيف اثنين أيضا في حديث آخر ذكره العراقي من رواية 14 ابن عن أب ابن عن أب عن جد إلى آخره، 14 أب من كلهم من آل البيت من ذرية الحسين، لكن هذا الإسناد أيضا موضوع، تجدون هذا الحديث بالإسناد في التبصرة والتذكرة، وهو المشهور في كتب المسلسلات بالمسلسل بآل البيت، تجدونه في المناهل السلسلة أيضا، وفي كثير من كتب المسلسلات الموسعة ذكروه بعنوان مسلسل بآل البيت، مسلسل بأربعة عشر رجلا من ذرية الحسين، وضعه عليهم رجل من الشيعة كذب هذا الحديث على هؤلاء، وإلا فهم لم يروا هذا الحديث. ثم أورد العبارة اللطيفة التي يقول فيها الإسناد بعضه عوال وبعضه معالي، أي شرف وفخر، الذي هو شرف وفخر وإن لم يكن عاليا هو رواية الأبي عن الابن عن أبيه عن جده، لأن ذلك يدل على عنايتهم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو شرف نسبي علمي لمن وقع له ذلك. النوع الثاني رواية الأب الابن عن أبيه دون أن يصل إلى أن يروي عن جده، قالوا هذا باب واسع، ومن أشهر الأحاديث في ذلك رواية أبي العشراء الدارمي عن أبيه، وحديث مشهور سبق الحديث عنه في أكثر من مجلس. قال وقد اختلفوا فيه أي في الأب ما اسمه، فذكر أن الأشهر أنه أسامة بن مالك ابن قهط، يقول وهو فيما نقلت من خط البيهقي وغيره بكسر القاف، وهذا يبين لكم أن الضبط أصبح في الغالب معتمد على إيش؟ على الكتابة، يعني حتى ابن الصلاح اعتمد في ضبط قهط على التلقي الشفهي، هنا لا، اعتمد على خط البيهقي بضبطه بكسر القاف والطاء. وعلى كل حال في قهط أربعة أشكال من الضبط، قيل قهطم وقيل قهطم وقيل قهطم وقيل قهطم، يعني بالفتحتين وبالكسرتين وبفتح الأول وكسر الثاني وبكسر الأول وفتح الثاني، كلها قيلت في ضبط اسمه. وذكر بقية أنواع الضبط المختلفة، تفضل اقرأ الذي بعد.
نسخة باز بن حكيم.
نعم،
نسخة باز بن حكيم معلق.
وش بها
درجتها؟
باز بن حكيم أيضا من الحسن، لكنها دون منزلة رواية عمرو شعيب عن أبيه عن جده. باز بن حكيم عن أبيه عن جده إذا صح الإسناد إلى باز فالإسناد في مرتبة الحسن أيضا، لكنه دون منزلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: النوع السادس والأربعون، معرفة من اشترك في الرواية عنه راويان متقدم ومتأخر، تباين وقت وفاتيهما تباينا شديدا فحصل بينهما أمد بعيد، وإن كان المتأخر منهما غير معدود من معاصري الأول وذوي طبقته. ومن فوائد ذلك تقرير حلاوة علو الإسناد في القلوب، وقد أفرده الخطيب الحافظ في كتاب حسن سماه كتاب السابق واللاحق. ومن أمثلته أن محمد بن إسحاق الثقفي السراج النيسابوري روى عنه البخاري الإمام في تاريخه، وروى عنه أبو الحسين أحمد بن محمد الخفاف النيسابوري، وبين وفاتيهما 137 سنة أو أكثر، وذلك أن البخاري مات 56 و200، ومات الخفاف 93 و300، وقيل مات في 94 أو 95 و300. قال رحمه الله: وكذلك مالك بن أنس الإمام حدث عنه الزهري وزكريا بن دويت الكندي، وبين وفاتيهما 137 سنة أو أكثر، ومات الزهري 24 و100، ولقد حظي مالك بكثير من هذا النوع والله أعلم.
نعم. هذا النوع أيضا من لطائف الإسناد، وهو معرفة السابق واللاحق، كما لقبه بذلك الخطيب البغدادي. وصورة هذه الرواية كما في هذا العنوان الطويل، أن يشترك راويان في الرواية عن شيخ واحد وتتباعد سني وفاتيهما، أن يشترك راويان في الرواية عن شيخ واحد وتتباعد سني وفاتيهما تباعدا غير معتاد، تباعدا غير معتاد. وقال: ومن فوائد ذلك تقرير حلاوة علو الإسناد في القلوب، يعني لما تجد رواية رجل كما سبق مثلا رواية الخفاف عن أبي العباس السراج وتقرينها برواية البخاري عن أبي العباس السراج، تجد أن رواية الخفاف عن أبي العباس أعلى بكثير من رواية البخاري، وهذا يعتبر علو بالغ جدا. فكما ذكر بين وفاتيهما كم من السنين، قال بين وفاتيهما 137 سنة أو أكثر، بين وفاة راويين اشتركا في الرواية عن شيخ واحد، بين البخاري والخفاف كلاهما روى عن أبي العباس السراج، فبين وفاتيهما 137 سنة، وهذا شيء كثير جدا، وسيأتي ما هو أكثر من ذلك. من فوائد هذا أيضا الأمن من ظن سقوط شيء في الإسناد، لك إذا عرفت أن البخاري روى عن أبي العباس السراج والبخاري في 56 و200، ثم وقفت على رواية الخفاف الذي توفي 93 و300، قد لا تتصور أن هذا الإسناد متصل. تخيل يعني هذا، نفترض أنك وقفت على إسناد من رواية البخاري عن أبي العباس السراج محمد بن إسحاق السراج، والبخاري في 56 و200، ثم وقفت بعد ذلك على رواية الخفاف الذي توفي 93 و300، ألا يقدح في الذهن مباشرة أنه في سقط في الإسناد، وأنه لا يمكن أن يكون الخفاف روى عن أبي العباس السراج؟ فإذا عرفت أنه هذا من السابق واللاحق، تعرف أنه لم يقع سقط في الإسناد، وأن هذا الإسناد صحيح وأنه من هذا النوع المستغرب في علوم الحديث. من فوائد هذا النوع أن تعرف أقدم من روى عنه الراوي، يعني أقدم شيخ للراوي. فمثلا نعرف الآن أن أقدم شيخ روى عنه أبو العباس، روى عنه خفاف، هو أبو العباس السراج. أيضا نعرف آخر من روى عن هذا الشيخ أبو العباس السراج، من هو آخر من روى عنه؟ الخفاف. آخر من روى عن أبو العباس السراج الخفاف. لو كان في واحد آخر لمثل به، لأنه راح يصير الزمن أبعد. فإذا يعني وجئت لتراجم العلماء فوجدت أنهم يقولون مثلا وآخر من روى عنه فلان، وكانوا قد نصوا أيضا على أقدم من روى عن هذا الشيخ، ممكن أن تعرف السابق واللاحق من خلال ذلك. فهذا من فوائد هذا النوع. أول من ألف فيه الخطيب البغدادي، وهذه عادة الخطيب البغدادي، يعني كما أقول دائما الورث عن القرون السابقة ورثا عظيما جدا من المرويات، فصار يتفنن في التصنيف، يجمع أشياء يجمعها موضوع واحد ويخرجها في كتاب، ومنها كتابه السابق واللاحق. ومن ألف كتابا قريبا من ذلك الإمام الذهبي في كتاب مطبوع باسم أسماء من عاش 80 سنة بعد شيخه، ذكر فيه كل من عاش 80 سنة بعد وفاة شيخه. طبعا هو ليس في السابق واللاحق، لكن يمكنك بسهولة تستخرج السابق واللاحق. فلو استخرجت مثلا من توفي ممن روى عن هذا الشيخ الذي توفي تلميذه بعده 80 سنة، استخرجت بعض من روى عنه وتوفي في حياته أو قبله، يعني قبل وفاته، فإنه سيكون من السابق واللاحق، يعني سيكون بين هذا الراوي عن هذا الشيخ وبين من توفي بعد هذا الشيخ 80 سنة 80 سنة فأكثر، وهذا يستحق أن يدخل بسببه في السابق واللاحق. ذكر هنا مثالين. المثال الثاني منتقد كما تجدون في الحاشية، حيث أن زكريا بن دويد كذاب، ورواية الكذابين يجب أن لا يشتغل بها، لأن أمثالهم يدعون السماع ممن لم يعاصروا ولم يلقوا، وإلا لو صح ضرب المثال بهذا لكان أحسن مثال في هذا رتن الهندي، فإنه بينه وبين وفاة من توفي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة أكثر من 600 سنة. فذكر رواية الكذابين في هذا الباب لا وزن لها ولا قيمة، التي يجب أن تذكر هي رواية الصادقين، أما الكذابين فلا وزن لرواياتهم في هذا الباب، ولو فتح المجال لاتسع التأليف في ذلك جدا بغير فائدة. لكن أكثر من هذا ما ذكره الحافظ في كتابه النزهة، وهو رواية أبي علي البرداني ومكي ابن عبد الرحمن عن السلفي، عن أبي طاهر السلفي. أبو علي البرداني توفي سنة 500 من الهجرة، و البرداني توفي سنة 650 من الهجرة، يعني بينهما كم؟ 150 عاما. كلاهما روى عن أبي طاهر السلفي الذي توفي سنة 76 و500. كيف وقع هذا؟ أبو طاهر السلفي توفي سنة 576، والراوي عنها الأول توفي سنة 500. هذا حصل لأن أبا طاهر السلفي عاش 100 سنة، ولد سنة 475 وتوفي سنة 576، وأبو علي البرداني هو في الحقيقة من شيوخ أبي طاهر السلفي، لكنه روى عنه حديثا وتوفي قبل أبي طاهر السلفي 76 سنة، سنة 500 بالضبط. ومكي بن قاسم هو أصغر الرواة عن أبي طاهر السلفي، أدرك أبا طاهر السلفي في آخر عمره وكان صغيرا، فسمع منه ثم عمر إلى سنة 650، يعني عاش من بعد شيخه كم سنة؟ من 576 إلى يعني قرابة 74 سنة بعد وفاة شيخي، كذا مضبوط 74، فهذا أطول ما يعرف من السابق واللاحق، كما ذكر ذلك الخطيب، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر وبعده السخاوي. وقلنا طريقة حصول هذا النوع من الرواية هو أن يعمر الشيخ وأن يروي عنه أحد شيوخه، فهو من رواية الأكابر عن الأصاغر، ويتوفى هذا الشيخ طبعا مبكرا في حياة هذا الذي هو تلميذ له، ثم يتتلمذ على هذا التلميذ تلميذ آخر في آخر حياته في حال صغر سنه، ويروي عن هذا الشيخ في حال كبر سنه، ثم يطول به العمر أيضا حتى يصبح بين وفاة الأول والثاني سنوات كثيرة جدا. وقلنا إنه ممن ألف في ذلك الخطيب البغدادي، والإمام الذهبي له كتاب قريب منه أسماء من عاش 80 سنة، أو أسماء من عاش بعد شيخه 80 سنة، والذهبي أيضا كتاب من عاش 100 فصاعدا، وهذا قد ينفع أيضا في استخراج السابق واللاحق، له كتاب آخر مطلوب هو من عاش من المحدثين يعني 100 سنة فصاعدا. نعم، في أسئلة أو شيء؟ يقول: كتاب أبي عمر حفص ابن عمر الدوري، وهو كتاب قراءات النبي صلى الله عليه وسلم ومطبوع، والذي فيه من رواية عن ابنه 21 حديثا، إلا أنه في بعض المواضع يدلس اسمه وينسبه إلى جده بدلا من نسبته أحيانا. كتاب أبي عمر حفص بن عمر الدوري، نعم صحيح، هو كتاب مطبوع بتحقيق حكمة بشير ياسين. نعم، جزاك الله خير. ما في شيء آخر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة.